بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو: إذا عاهد غدر. خمس صفات. حديث أبي هريرة فيه ثلاث صفات من صفات المنافق. فما معنى آية المنافق؟ آية علامة، علامة المنافق إذا حدث كذب. طيب، حتى لو كان يحدث صاحبه وصديقه وكذب عليه، هل هذه من علامات النفاق؟ أي من علامات النفاق، سواء حدثت الصغير أو الكبير، سواء حدثت أباك أو أمك، سواء حدثت هذا أو هذا، انتبه، الكذب علامة من علامات المنافقين، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. ماذا بعدها؟ أين يوسف؟ وبما كانوا يكذبون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن النفاق مرض في القلوب، ومن علامات هذا المرض الكذب، فاحذر الكذب، إياك أن تكذب. الكذب يشوه الإنسان، وإذا كذب وظن أنه سينجو بسبب هذا الكذب سيفضح. حتى عامة الناس يقولون: من تغدى بكذبة ما تعشى بها، يعني سيفضح، ستمشي له اليوم وغدا يفضح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. انظر إلى الذي يحدث وهو صادق مطمئن مرتاح، ما يخاف أن يكتشف، لكن ذاك الذي يكذب يخاف لا تظهر علامة كذبه على من كذب عليه. وكن عونا لولدك ومن تحت ولايتك على الصدق، كن عونا. أحيانا ربما الشدة فوق حدها تحمل الصغير على الكذب ويتعود عليه، فإذا كذب رأى أنه في اليوم الأول خارجه الكذب وما جاءه ضرب، فيقول: إذن معناه أن هذه الطريقة ناجحة. لكن إذا اكتشفت أنه يكذب ضربته، إذا صدق ولو كان قد أخطأ أصدقني القول، فإذا صدق سامحه، أعنه، شجعه، عاتبه معاتبة حتى يتعود الصدق ويحب الصدق. أما أنه يتعود الكذب هذه مصيبة. الكذب هذا من أكثر البلايا انتشارا، والمعاصي انتشارا، والمعاصي اللسان، معاصي اللسان انتشار واسع على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدول. الآن الكذب له منابر إعلامية واسعة للكذب، تلبيس، تقليب للحقائق، قنوات وإذاعات ربما تنشر للعالم بأجمعه وهو كذب. ولهذا كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: من أراد أن يجالس الكذابين فليقرأ الصحف. وهكذا الآن الإعلام في كثير من القنوات على هذا الحال، أنت تجالس الكذابين، الذي يريد قلب الحقائق وتصوير الأمور على غير حقيقتها يخدم بها تنظيرات وأجندات يريدها، قد أمليت عليه ويريد أن تكون ثقافة المجتمع على حسب ما يريد ولو كان على الكذب وتقليب الحقائق. فاحذر الكذب، خطر عظيم. وانظر إلى العقوبة التي يعاقب بها الكذاب، كلما كان كذبه أشد خطرا وأعظم ضررا كان أشد عقوبة. فالذي يكذب على الله هذا يأتي يوم القيامة وجهه كالليل أسود، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. يا ويل من يكذب على الله، من يفتي بغير علم أو ينسب إلى الدين ما ليس منه. أهل البدع داخلون في ذلك، أهل البدع داخلون في ذلك، لأنهم يكذبون على الله بنسبة بدعهم إلى دين الله. على سبيل المثال الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون محبة الرسول. انظر إلى هذه البلية، من أين أخذتم هذا المولد؟ هل فعله الرسول؟ من أين أخذتم هذا الاحتفال؟ هل فعله الصحابة؟ من أين أتيتم به؟ هل فعله التابعون أو تابع التابعين أو أئمة المذاهب المشتهرة؟ من أين أتيتم به؟ من الرافضة. الذي أتى لهم بالاحتفال بهذا المولد الرافضة. ولماذا اخترع هؤلاء الرافضة هذا الاحتفال؟ تشوهت سمعتهم في العالم الإسلامي وصاروا في أقبح صورة، والمجتمع يبغضهم بغضا شديدا، فقالوا ما هي الحيلة حتى نحسن صورتنا عند الناس؟ فتظاهروا بحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا نجعل له احتفالا ونظهر محبته وهكذا. والآن هم أولئك المتأخرون ورثة المتقدمين، صورهم شوهت لأفعالهم القبيحة ولفسادهم العظيم، فأرادوا تحسين الصورة، يريد أن يمسح الإفساد والشر، تدمير المساجد، إهلاك الحرث والنسل، هكذا قتل الأنفس المحرمة، تشييد الأضرحة، دعاء غير الله، عبادة أهل البيت، يريد أن يحسنها بصورة لبيك يا رسول الله. أي تلبية تلبيه وأنت تنكر سنته وتطعن في عرضه وتكفر صحابته وتطعن في دين الله وتسفك دماء المسلمين وتفسد في الأرض؟ فالشاهد من هذا أن الذين يكذبون كذبهم يتفاوت، فأعظمهم الذين يكذبون على الله. قال الله عز وجل: ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا الذي يكذب على الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى شعب هود، وأنه يأتي إلى تلك الأماكن، هذا من الكذب على الله ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاء إلى اليمن ولا أتى إليها، هذه كلها من خرافات الخرافيين وخزعبلات القبوريين. فهؤلاء كذبوا على الله، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، أين تذهب من هذا الحديث وأنت تكذب هذا الكذب المفضوح؟ وهكذا الذي يكذب على الناس بأنواع من الكذب وينشره، سواء في الإذاعات والقنوات أو مواقع التواصل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتاني آتيان فقال انطلق انطلق، حديث سمر الطويل في البخاري، وفيه قال: ورأيت رجلين أحدهما قائم على الآخر بكلوه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، وهكذا على هذا الحال يعذب إلى يوم القيامة. ما هو السبب؟ لماذا يعذب؟ ما الذي فعله؟ قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة ولا يبالي، كتبها في مواقع التواصل أو كذبها بهذه القنوات والناس تلقفونها وانتشرت بينهم. فانظر إلى هذه المصيبة، شرشر شدقه وأنفه وعينه إلى قفاه، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ويعذب هذا العذاب، نسأل الله العافية. الله أعلم كم يبقى من السنين، هل هي مئات أو آلاف، يعذب على هذا الحال. ما أخطر الكذب، ما أخطر الكذب. ومن أشد الناس أيضا كذبا الجواسيس الذين يكذبون على المسلمين ويكذبون على أهل الخير والصلاح ويقلبون الحقائق. كم تعدد أنواع الكذب، الذين يكذبون في البيع والشراء، يغشون المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ما أكثر من يكذب على الناس ويدلس عليهم، فيقول هذه الصناعة لهذه السلعة صناعة كذا مما سعرها عالي، وهي في الحقيقة من أردى أنواع السلع، فيشتري هذاك المسكين الذي قد زيف له ذلك التاجر وجعل له علامة مزيفة مقلدة ويشتريها بثمن باهظ. فهذا حرام وهذا غش وخديعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وكم تعدد من أنواع الكذب المنتشر في المجتمعات، فليحذر الإنسان من هذا الخطر. علامة من علامات النفاق: وإذا وعد أخلف. إذا وعد وهو ينوي أنه يخلف الوعد، أما لو وعد إنسانا أن يفي بالوعد وهو يبيت أن يفي بوعده ولكن حصل له ما يحول بينه وبين الوفاء بالوعد فلا يدخل في هذا الوعيد. هذا في حق من نوى أنه ما يفي بوعده. متى ستأتي بالمال الذي عليك؟ قال: غدا إن شاء الله، وهو ما عنده ولا 1% أنه سيأتي به. فهذا من خلف الوعد، وإلى غير ذلك من أنواع الأمثلة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وهكذا أثنى الله على إسماعيل أنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. فالذي يخلف الوعد على خطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من يفي بوعده اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومنها: أوفوا إذا وعدتم، ومنها: أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. عكس هذه الصفات: وإذا أؤتمن خان. مصيبة الخيانة قد تكون في الأموال العامة، وهذه غلول، قد تكون في الأموال المشتركة بين إنسان وشركائه في تجارة، وهذه كذلك من الغلول والخيانة. وقد تكون كذلك في أموال يتامى أو أموال الأرامل، وهذه خيانة. أو في الغنيمة قبل قسمتها يكتم شيئا من الغنيمة، وهذه كذلك من الخيانة. وقد تكون الخيانة في الودائع، أو يضع يعني يؤتمن على شيء من الأسرار فيفشيه، كل هذه من الخيانة، خيانة متنوعة. فيحذر المسلم من صفات أهل النفاق ومنها الخيانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأهل النار خمسة، ومنهم الرجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك في أهلك ومالك، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، بمجرد ما تأتيه أي فرصة يخون، المهم أنه لا يكتشف. ومنها الخائن خيانة العين بالنظر إلى ما حرم الله، يعلم خائنة الأعين، خيانة أنت تخون جارك أو من تنظر على حرماته، فهذا من الخطر العظيم. بعضهم لو وجد أموالا طائلة ما يبالي ولا يطمع فيها، يعيدها لصاحبها ويفرح أنه يؤديها. ذات مرة رجل من البيضاء في عدن وجد في حقيبة 130,000 ريال سعودي، فبقي يبحث ويعلن من فقد مالا حتى وجد صاحبه، جاء صاحبه وأعطاه، قال يريد أن يعطيه مالا، قال لا أنا أريدها لله أؤجر عليها. نعم الرجل صاحب أمانة. وآخر أرسل له صاحبه حوالة 5,000، فجاء إلى صاحب الصرافة أعطاه 50,000. كيف لو وجد ضعيف النفوس، ضعيف النفس الذي ما عنده أمانة سيذهب؟ هذا نظر المبلغ. قال له كم موجود عندك الحوالة؟ قال 50,000. وذهب يتصل على صاحبه، كم حولت؟ قال حولت 5,000. قال متأكد؟ قال نعم 5,000. فرجع إلى صاحب هذه الحوالات، قال يا أخي الحوالة 5,000 وليست 50,000. قال يا أخي هكذا رسميا. قال اتصل على الذي حولها، فوجد الرجل الذي حولها هناك أخطأ بصفر. انظر النقطة هذه. قال يا أخي هذا الرجل كان سيتحملها كاملة، فقال خذها وردها، هذه الأمانة، ردها إليه. وبعد ذلك أي وقت يأتي حوالة، كم حوالتك؟ لا بطاقة ولا شيء. هذا رجل صاحب أمانة. الأمانة رفعة للإنسان، محبة في قلوب الناس، كم يكون له بدعوة صاحب المال الذي سلم بسببه. لكن ذاك الذي خان كم سيدعو عليه؟ ربما في الليل والنهار يبقى في وقت الأسحار إذا قام يتذكر ذاك المال الذي أخذه ذاك الذي خانه أو أخفاه ولم يرده له وكتمه، وهو يدعو عليه. وذاك يظن نفسه أنه سيرتاح، سيشتري له سيارة، سيبني له بيتا، سيفعل، وإذا بالمصيبة الأولى والنكبة الثانية، وإذا به بعد ذلك ربما أضعاف أضعاف ذلك المال، وهو يدافع هذه البلية التي وقعت له بسبب الظلم. فالخيانة من أعجل المعاصي عقوبة في الدنيا. فليتحرى الإنسان الأمانة، يكون أمينا. الذي يكون متصفا بالصدق والأمانة أينما وضعته ينفع، أينما وضعته ينفع. ومن فقد هاتين الصفتين وكان كاذبا أو خائنا فهذه مصيبة، لا يصلح في أي شأن، لا في عمل ديني ولا دنيوي، ما يصلح في شيء. فاحذر واحرص على الاتصاف بالصدق الأمانة، فإن هذا عز لك. واحذر من الصفات التي ضد ذلك، صفات المنافقين عياذا بالله. نقرأه سريعا ونكتفي به. قال علامة الصنعاني رحمه الله: آية المنافق أي علامة نفاقه. قال: والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الأكبر. هناك نفاق عملي وهناك نفاق أكبر. النفاق الأكبر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأما النفاق العملي فهو مؤمن ومسلم ولكن عنده صفات من صفات أهل النفاق وليس مبطنا للكفر. وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه، كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه، فإن كانت فيه هذه كلها، فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق كامل النفاق. وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام لحديث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن الصادق القائم بشرائع الدين، ولما كان كذلك اختلف العلماء في معنى الحديث. قال النووي: قال المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: إن هذه الخصال هي خصال المنافقين، فإذا اتصف بها أحد من المصدقين، هنا في نسخة أخرى من المؤمنين، أشبه المنافق وفي بعض المنافقين، فيطلق عليه اسم النفاق مجازا، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، ما يبطن خلافه، وهو موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، وهو يبطن الكفر، يعني لا أنه منافق في الإسلام يبطن الكفر، هذا نوع، هذا نوع. وقيل إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وعلى وسلم تحدثوا بإيمان فكذبوا، وأؤتمنوا على دين فخانوا، ووعدوا في الدين بالنصر فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه، ومروي عن ابن عباس وابن عمر، وروياه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال القاضي حديث، أو قال القاضي عياض: وإليه مال كثير من الفقهاء. وقال الخطابي عن بعضهم: إنه ورد الحديث في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يواجههم بالصريح القول فيقول فلان المنافق، وإنما يشير إشارة. وحكى الخطابي أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي أنزل الله تعالى فيه: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه القصة ضعيفة لا تصح، وإن اشتهرت عند كثير من المفسرين، وقد بين ضعفها شيخنا مقبل رحمه الله، وكان من أسباب تأليف الصحيح المسند من أسباب النزول هذه وغيرها. فإنه آل بي خلف الوعد والكذب إلى الكفر، وهذه مصيبة حينما يرمى بالكفر اعتمادا على قصة ضعيفة. فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الخلال، مع أنها أيضا منكرة، فإن باب التوبة مفتوح، وهو في ظاهر هذه القصة أنه يرجع ويتوب ولا يقبل منه التوبة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الخلال التي تؤول في صاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل. ونعم، لا يؤتمن شر هذه الصفات، أن الإنسان إذا تخلق بها وصارت سجية له لا يؤمن عليه أن يقع في النفاق الأكبر عياذا بالله، لكن هذه الخصال يذكرها أهل العلم في صفات النفاق العملي. وأما النفاق الأكبر فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام وقاية لنفسه ولماله من أن يحصل له شيء من المسلمين. ولهذا لما قويت شوكة الإسلام ظهر النفاق، وإلا كانوا يظهرون بعض ما في قلوبهم، لكن لما قويت شوكة الإسلام بعد غزوة بدر المنافقون تظاهروا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إلى هنا سبحانه.